بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد مع قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تحدثنا في المرة السابقة عن هذه الآية ونستكمل إن شاء الله هذا اليوم ما يدور فيها من غرائب وطبائع ما استند إليه بنو إسرائيل في مواجهة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. والقرآن يحكي قصصا من الماضي وملامح من الماضي كي يذكر هؤلاء القوم أنهم إذا رفضوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فإنما فرغوا الساحة لاتباع الشياطين. ومن قبل قد حدث سليمان عليه السلام بدعوته لربه آتاه الله سبحانه وتعالى ملكا عظيما ما كان لأحد من قبله ولم يكن لأحد من بعده، وجاء ذلك بدعوة سليمان عليه السلام والله سبحانه وتعالى استجاب له، وذلك الملك هو من عطاء الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار لنبيه هذا الملك وهذا الأمر. والبعض قد يقول هل أن سليمان عليه السلام كان دنيويا حتى يطلب ذلك؟ إخواني، أولا وأخيرا لو كان سليمان يريد الدنيا وهو نبي فالله سبحانه وتعالى لا يختار له إلا الخير، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب للعالمين مثلا أن هناك نبيا طلب الدنيا ليس لذاته وإنما طلبها لغاية وأعطاه الله إياه، لكن ما دخلت الدنيا قلبه ولا غيرت من أحواله ولا حرفت عقيدته ولا جعلت في دينه منقصة. وهذه يا أخوان مثل إن، لأن دائما يا أخوان نجد من يطلب الدنيا تغير فيه وفي أحواله وفي طبيعته وفي أهله وفي أولاده، لكن سليمان عليه السلام أعطي الدنيا ولسانه ناطق بذكر الله، أعطي الدنيا ودعاؤه واضح لله تبارك وتعالى، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. بالله عليكم، إذا كانت الدنيا تقبل على الإنسان بهذا الحجم وهذه الضخامة ولا تغير في قلبه، فما بالك بدنيا حقيرة تدخل حياتنا وتحرف من أخلاقنا ومن ذممنا وتحرف من ديننا. كم من إنسان أعطي الدنيا فأصبح دنيويا، وسليمان عليه السلام أعطي حظا عظيما من الدنيا وبقي ربانيا. هذا الفرق بين سليمان عليه السلام وبين غيره من أعطي الدنيا. نجد الطبع الغريب في أمة اليهود في المدينة المنورة وكذلك الذين كانوا في بابل أيام سليمان عليه السلام في العراق، كذلك أمرهم غريب، ودائما هم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، نبذوا كتاب الله ليتبعوا ما أخرجت الشياطين للناس من السحر بعد أن زعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله لأجل الحصول على هذا الملك العظيم، والله كذبهم في ذلك. وما كفر سليمان أي بتعاطيه السحر كما ادعوا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا إخواني اليهود تركوا الحقيقة التي جاءت في القرآن الكريم الواضحة البينة ولهثوا وراء الأساطير والأكاذيب وراء القصص والروايات الخادعة التي روتها الشياطين على عهد سليمان وأيام سليمان عليه السلام. كذلك لنعلم أن سليمان عليه السلام لما جاءه الملك كيف جاءه هذا الملك؟ هل جاءه بسعيه الخاص؟ هل جاءه بتجارته؟ هل جاءه بسبب أو بأسلوب معتاد؟ لا، لأن كثير من الناس سعى أكثر من سليمان ولهث وراء الدنيا لكنه ما استطاع أن يصل إلى شيء مما أعطي سليمان عليه السلام. والقرآن الكريم يبين هذه الحقيقة في ملك سليمان حينما قال: قال ربي اغفر لي وهب لي. سبحان الله، اغفر لي وهب لي. انتم لاحظين؟ لان الذنوب اذا خالطت الدنيا اصبحت كبائر، وان النفس الاماره بالسوء اذا خالطتها الدنيا دفعت الى الكبائر. اذا سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي، التصفيه قبل أن تدخل الدنيا هذا القلب العامر بذكر الله، وهب لي يعني فليكن هذا الملك هبة من عند الله، هبة زكية خالصة، لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله أكبر. طبعا قصة الملكين في بابل، طبعا هما ملكان الله سبحانه وتعالى أرسلهما إلى هذه البلدة، فنجد أن الشياطين كانت تعلم السحر وأن الملكين كانا يعلمان السحر، لكن الشياطين علمت السحر كفرا بالله تبارك وتعالى، وأن الملكين بعثهم الله فتنة، فحينما يعلمان أحد فإنما هي من جهة الابتلاء من عند الله تبارك وتعالى، وقد يكون الذي تعلم منهما السحر إنما هو عقاب من عند الله تبارك وتعالى. لأن واحد يستغرب يقول كيف ملائكة كرام تعلم السحر؟ أقول أن الله يستخدم جنده فيما يشاء لابتلاء من يشاء، فقد يبتلي إنساناً ببلاء ليخفف عنه الذنب، ويبتلي إنسانا آخر ببلاء ليكون له عقاب. فتعلم السحر هنا عقاب لهؤلاء، والله أعلم. إذن هذه الملائكة لا تعصي الله فيما أمر، وتبقى هي ملائكة كرام، وهي مبعثة ومرسلة من عند الله تبارك وتعالى. ينصحاني من يريد تعلم السحر، يقولان له إنما نحن فتنة، انتبه فلا تكفر. يعني لو تعلمت السحر تكفر؟ يعني بالله عليك، لما يوضحان هذه القضية ويأتي رجل أو يأتي أحد ويتعلم السحر، ألم يكون قد اخترق وقد كسر ذلك الحمى الذي استسهل بكسره محارم الله تبارك وتعالى، استسهل بكبره بكسر معصية الله تبارك وتعالى؟ إذن يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر حينما تتعلم السحر. إذن السحر كفر ولا لا؟ إذن السحر كفر. فيتعلمون منهما من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تلاحظون يا أخوان، واحد يسأل طيب هو السحر كم قضية فيه؟ طيب لما هنا التعلم فقط ما يفرق بين المرء وزوجه؟ يعني واحد يفكر السحر كم قضية؟ هي فقط التفريق بين الزوجين؟ واحنا اليوم نسميه سحر محبة وسحر تفريق، لا، هو السحر كله سحر. لأن بعض الناس يقول لك ما إهم تعلم سحر المحبة، هو السحر كله كفر. وإذا أردت أن تزرع المحبة بين زوجين فقربهما إلى الله، ولا لا يمكن أخي يجتمعوا؟ يعني بالله عليك لما يجي واحد يسحر الاثنين لزوجه وزوجته حتى يقرب بينهما، السحر من عمل الشيطان صح ولا لا؟ بالله عليك كيف يتوقع أن يكون الشيطان هو جهة الإصلاح بين الزوجين؟ هو أصل الشيطان إذا فرق بين رجل وامرأته يهنأ من قبل الشياطين أنك فعلت فعلا عظيما، أنك فعلت أمرا عظيما، أنه أغوى وكان سببا في هدم أسرة كاملة، وكان في سببا في دمار أسرة كاملة. فكيف يكون التفريق بين زوجين أو الجمع بين زوجين كلاهما من مصدر واحد؟ إذن هو السحر والنهاية إنما نهاية سيئة ونهاية باطلة. نعم. كذلك إخواني حاولوا أن يتعلموا ما يفرق بين المرء والزوج، يبدو هو غضب إلهي. لأن يا أخوان إذا كل الناس تعلمت السحر وكل الناس سحرت لرجل وزوجته، بالله عليك تصور صورة المجتمع لما كل واحد يطلق زوجته، يفرق يطلقها يتركها يهجرها، كيف تكون حياة الناس والمجتمع كله مطلق؟ كيف يكون حياة الأولاد وشردوا بسبب الطلاق؟ كيف تكون حياة هذه الأمة؟ وأبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم. لكن في النهاية ربنا يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن المسألة كلها مما أذن الله فيه. فواحد يقول لك طيب ليش ربنا يأذن بالمضرة؟ نقول إذا أراد الله أن يسلط بلاء على أحد فهو الذي يختار نوع البلاء. قال إلا بإذن الله، فقد يكون من عقاب الله حينما يأذن أن يصل السحر ويؤثر السحر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. يا أخي هذه الكلمات منهج حياة. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن إخواني السحر مضر محضة وليس فيه منفعة، لأنه إيش قال؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن السحر ليس فيه منفعة البتة، مع أن هناك أمور حرمت فيها منفعة وفيها مضرة، لكن تبقى المضرة أكبر من المنفعة ولهذا حرمت. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف سبحان الله العدل الإلهي، مع أن الخمر فيه مضرة وحرم، لكن الله سبحانه وتعالى كشف أن فيه كذلك منافع للناس. ولما حرم؟ قال وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن هذا أو لأجل ذلك حرم. زين. أما كما قلنا أن الذي يتداول أو يتداول بين الناس أن سحر المحبة جائز، فهذا كله باطل وهو من دروب الضلال ومن مسالك الشيطان والعياذ بالله. ثم يقول ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه. سبحان الله هناك كان من ينفق المال ويدفع المبالغ الكبيرة من أجل أن يحصل على هذا السحر ومن أجل أن ينال هذا العرض من الدنيا. لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. سبحان الله هل له من نصيب؟ لا، لأنك إذا سرت في معصية الله وتحديت الله تبارك وتعالى وافتعلت من الأمور ما تضر به الدين والعقيدة؟ قال ما له في الآخرة من خلاق ليس له من نصيب من رحمة الله يوم يلقى الله تبارك وتعالى، والعباد كلهم بحاجة لذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن هذه خسارة عظيمة. ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقوا. العلماء يستندون إلى أن هذه الآية دليل على أن الساحر كافر والذي يتعلم السحر كفر، قال ولو أنهم آمنوا أي لو أنهم ما تعلموا السحر بكفرهم ودخلوا الإيمان بتركهم السحر، قال لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لأن قبل شوي ربنا قال ما له في الآخرة من خلاق. إذن الجهة المقابلة الواجهة الأخرى أنه قال إيش لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا الخطاب حقيقة يشمل الذين كفروا بالله لما تعلموا السحر من الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكذلك الذين تعلموا السحر في ذلك الوقت من الملكين. إذن يشمل الذي تعلمه من الشياطين والذي تعلمه من الملكين. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حكم الساحر، يقول حد الساحر ضربة بالسيف. إذن إيش حد الساحر؟ القتل. نعم. وأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة حيثما وجدوهم، فقتل في يوم واحد 3 سواحر كما نصت الرواية. ثم نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الوقفة عجيبة هنا يا أخوان. الله يخاطب الأمة المؤمنة، يخاطب الصحابة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. طيب إيش الفرق بين راعنا وبين انظرنا؟ إيش معنى راعنا؟ يعني راعنا يعني مثل رعاية الأحوال. يعني احنا بالعراق نقول له يا دير بالك علينا، وانظرنا كذلك يعني خلي عينك علينا لا تغفل عننا، كلها من الرعاية ومن ايش من الاهتمام ومن مسماها واحد. لكن الغريب ان ينزل القرآن ليبدل امرا مباحا بامر مباح ليصبح المباح محرم. تستغرب؟ يعني راعنا كلمة أصبحت محرمة لا تقول منهي عنها. يا أيها الذين آمنوا، تستغرب يا أخي؟ فليست المسألة بهذه السطحية كما يتصور القارئ من أول نظرة. إذن إلها قصة. سبب هذا الحكم هم اليهود. إذن هناك أمور مباحات قد تحرم من باب درء الفتنة، من باب دفع الضرر، لكن في الأصل هي لا شيء فيها، لأنها ليست كلمة كفر. زين، نجي يا أخوان القضية المناسبة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما والرواية يذكرها، قال كان المسلمون يقولون النبي راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا. يعني مثل ما احنا قلنا الآن يعني باللهجات العامية نقول يا بدير بالك علينا لا تنسانا. نعم. وكان هذا بلسان اليهود سبا وشتما. كلمة راعنا عندهم لغتهم الداخلية سب وشتم، أي اسمع لا سمعت، يعني من باب التهكم السخرية، اسمع لا سمعت. هذه كانت عندهم مستعملة. زين. وكان يضحكون فيما بينهم، يقول لك احنا الناس يقولوها احنا قاعد نقولها هي في على لسان الصحابة من باب الطلب والاستئناس، لكن بلسان اليهود من باب التهكم والضحك على النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن معاذ رضي الله عنه سمع هذه الكلمة من اليهود أنهم يتهكمون وأنهم يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجيد لغة اليهود، يجيد اللغة العبرية، فلما سمعها علم أنهم يتهكمون على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليكم لعنة الله. قال إذا سمعت هذه الكلمة يقولها رجل منكم للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا أضربن عنقه. إذن هي كبيرة أن يرى الصحابة أن هناك من يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، مسألة مو قليلة يا أخوان. بالله عليكم يا أخوان هذه الحمية احنا عندنا الآن لما نسمع ناس تضحك على الدين وتستهزئ بالدين مصيبة يا أخي. ومن المسلمين من يستهزئ بالدين ومن يسب الدين، وعندنا كلمة حتى ببلادنا لما يشوفون انك تثأر يقول لك يا أخي خلاص هو رب إنجاز، انت شو دخلك في الموضوع؟ والله يقول لك هو رب إنجاز، انت ايش بتدخل؟ ونحن في أمريكا هنا لما واحد يقول لك يا أخي هذه حرية الرأي، حرية الكلام، هذه يحميها القانون. بس أنت لما تقف أمام الله يوم القيامة من يحميك؟ شوف الصحابي كلمة يسمعها يحلف يمين. وحقيقة أخوان هذه تدل على حرص الصحابة على هذا الدين، حرص الصحابة على هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. هاي مسألة فيها يعني في ظاهرها حسن وفي باطنها شتم، لكن مع ذلك ما غفرت لهؤلاء القوم. فلما قالوا له لما تهدد بالقتل قال أولستم تقولوها؟ فاحتار الصحابة. طيب الصحابة يقولوها واليهود يقولوها، واحد يقول لك طيب يا أخي ايش التفرقة، ليش هذول يقولوها هذول؟ فالقرآن الكريم والحق سبحانه وتعالى أنزل قرآن اللي حسب الموضوع، ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، بدلوها غيروها وخلي المسألة كلها تنتهي وخلونا نطلع من كل هذه الإشكالية. زين كذلك اليهود لهم تاريخ في هذه الكلمة، وتذكرون أن القرآن الكريم لما ذكر من قبل ووردت هذه في سورة النساء ويقولون سمعنا وعصينا، بعدين الله سبحانه وتعالى قال واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. إذن هاي الكلمة موجودة عندهم وكانت هي من أثر من آثار الطعن في الدين. وقيل أن راعنا عند اليهود من الرعون، فإذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا، يتهموا بالحماقة. قال وللكافرين عذاب أليم أي مؤلم على الدوام، والله تعالى أعلم. كذلك كما ينص العلماء أن في الآية دليل على نهي العباد عن فعل الجائز شرعا إذا كان ذلك يفضي إلى الحرام، وذلك من أسباب سد الذرائع لجعل سلوك المؤمن في أعلى درجات الحق الذي يليق بالعباد المؤمنين. نعم. بعدين يقول الحق سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا سبحان الله يا أخوان، هذا يكشف عن سرائر أهل الكتاب بحياتهم بمنهجهم بطبيعتهم بعقيدتهم. لا يمكن أن يفرحوا يوما أن يأتيك الخير من جهة دينك في أي زمان، لا يمكن أن يفرحوا. ما يود، وهذا كلام الله تبارك وتعالى، في أي زمن في أي وقت هؤلاء لا يفرحون ولا يرغبون ولا يريدون أن ينزل عليكم من خير من ربكم اللي هو القرآن. إذن في أي زمن إذا رأوا خيرا يصبك بسبب هذا الدين، بسبب هذا القرآن، بسبب منهج الله، فذلك مبغوض لديهم وإن أخفوه. وهذا أمر يكشفه الله تبارك وتعالى ليجعل أمة محمد على بينة من الأمر، وحتى لا ننساب ولا نعطي الطمأنينة ولا نعطي الثقة في المجال الديني لغير أمة الإسلام. لأن المسألة يا أخوان هي مسألة ليس تصارع حضارات، وإنما هي تقابل أديان. بعض الناس يقول لك احنا نعيش صراع حضاري، ايش الصراع الحضاري احنا بيناتنا؟ ما في مشكلة، والله إذا الدين سلم ما عندنا مشكلة ويا أحد، إذا العبودية سلمت ما هي مشكلتنا مع الناس أبدا. ولهذا الحق سبحانه وتعالى يكشف عن مكنونات ما في صدور هؤلاء من غيظ وكراهية للمؤمنين. وهذا طبعا يا أخوان دعوة للمؤمنين أن يتسلحوا بسلاح الولاء والبراء. فالله سبحانه وتعالى حثنا أن لا نثق بأقوالهم وأفعالهم فيما يتعلق بالجانب الديني، وفيما يتعلق بمعاملتهم لنا في إطار اتباعنا للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام والأخذ من كتاب الله. وهذه قضية حقيقة من الضروري أن تفقه في جيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله يختص برحمته من يشاء. ما هي الرحمة؟ يعني الرحمة هو القرآن، فالله يختص بأنه هو الذي ينزل هذا القرآن على أمة الإسلام. والله يختص برحمته من يشاء. ولهذا المشيئة مشيئة إلهية، وليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى أن يتدخل بهذه المشيئة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما موقف المشركين منها: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم قاعد يقسموا، فسماها رحمة لأن يختص برحمته من يشاء. إذن هنا هي سماها رحمة، إذن هي الرسالة، إذن هو القرآن. نعم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن الرحمة التي حواها القرآن وحواها الإسلام وحواها المنهج هي خير رحمة اختارها الله سبحانه وتعالى لعباده. ولهذا أسباب النبوة لا يتحكم بها إلا الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم قال: والله ذو الفضل العظيم. الفضل الزائد عن الحاجة، الأمر الزائد عن الحاجة، يقول فضل لأن في إطار الحاجة لم يكن فضلة، وإنما الفضلة لما يكون هناك زيادة عن الحاجة. وفي بيان هذه الزيادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. يعني العلم الحقيقي ثلاث شغلات، كل شيء زيادة عن ذلك إنما هو إيش؟ فضل، إنما هو زائد. العلم ثلاثة أخواني، وأنتم الآن جالسين، أنتم بجلوسكم هذا نلتم المرتبة الأولى والفضل الأول من هذه الكرامة. قال: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. إذن هذه الثلاث أشياء، ولهذا ما زاد عن ذلك فهو فضل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك.